يوم شافني الدكتور قال للأهل إني بتوفى وعمري 12 سنة، واليوم أنا عمري 26 سنة.
مرة ثانية لما أصبت كنت أعي تماما بأني أملك خيارين، إما الاستسلام أو أني أكون أقوى، لأن عندي عيال ولازم أكون أمامهم قوية.
لا تعيش حياة تقول أنا بعيش حياة ما فيها ألام، ما فيها تحديات، ما فيها مشاكل، ما فيها أي نوع من المشاكل. الألم جزء من الحياة.
بالعزايم غلبوا الهزايم ويا علي أبو تسيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم وسهلا مستمعين إذاعة الأولى الأكرام اللي تسمعونا من كل مكان عبر إذاعتكم لمنكم وفيكم الأولى 107.4، وبالتحديد في برنامج بالعزايم غلبوا الهزايم. المتوصف يقول عليك بالدرب لو طال، ويقصد أن على الإنسان يلتزم بالسير على الدرب اللي ساكنه لين يوصل للهدف اللي يبغاه حتى لو كان هذا الدرب طويل. والقصد بعد أن على الشخص يتسلح بالإرادة والعزيمة، ونحن بطبيعتنا كأشخاص لنا طموحات وأهداف وآمال من بداية مراحل حياتنا، ونعمل على هذه الأهداف لتحقيقها بمختلف الطرق وعلى حسب الأمال والتطلعات والظروف والتخطيط لاختيار دروبنا اللي بتوصلنا لأهدافنا اللي نبغاها ونتمناها. طبعا تندرج هذه المراحل على حسب أعمارنا، بداية من المرحلة الدراسية والتخرج والشغل من ناحية المسيرة الوظيفية اللي تأخذ لها سنين، يمكن 20 سنة ويمكن 30 وأكثر، وهذا كله على حسب كل شخص وقدراته وعطائه لهذه الوظيفة. ولكن السؤال المهم، عقب المرحلة الوظيفية وين بنوصل وقت مرحلة التقاعد؟ هل نحن بنجلس في البيت؟ هل توقف أحلامنا وطموحاتنا عند هذه المحطة؟ ولا عندنا خطة واستراتيجية ونظرة مستقبلية بتأهلنا لعقب التقاعد؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، واللي هي مرحلة عقب التقاعد كيف نحن بنعيشها؟ هل نتحدى ونبدأ من جديد أو خلاص تكون هي هذه نهاية العطاء والإبداع؟ بنتعرف اليوم وياكم إن شاء الله على قصص ونماذج إماراتية ناجحة خططت لهذه المرحلة رغم صعوبة التحديات وقدروا بعزيمتهم وقوتهم يهزمون الهزايم. ثلاث قصص ملهمة إن شاء الله بتفاصيل وألوان مختلفة بتتعرفون عليها ويانا اليوم في هذه الحلقة، وبنسمع وياكم كيف قدروا يحققون هذه النجاحات الجديدة عقب مرحلة التقاعد. يسعدنا في هذه الأثناء نعرفكم على ضيفتنا القديرة اللي اشتغلت في وزارة التربية والتعليم لمدة 30 سنة، تدرجت من مدرسة علم نفس المساعد مدير وخلاف مديرة مدرسة نموذجية، وكانت أيضا عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين. تقاعدت في نهاية سنة 2017 واشتغلت كمدير تنفيذي لجمعية المعلمين وفروعها في البلاد، وخلاف قررت أنها تخلي مرحلة التقاعد بداية لمرحلة جديدة من الإنجاز والعطاء. أسست شركة مختصة في إدارة المدارس والحلول التعليمية لاستكمال مسيرتها في المجال الأكاديمي والتربوي وإعطاء حوصلة تجاربها للمجتمع وفريق عمل متخصص. درب الوصول لهذه الطموحات ما كان بهذه السهولة اللي نتصورها، والتحديات كانت وايدة، لكن الأصرار والعزيمة كانوا أكبر من أي تحدي واجهته لتحقيق أهدافها مواصلة العمل والاجتهاد لإعطاء أحسن ما عندها لخدمة المجتمع. ما تعرف وياكم على تجربة جديدة اليوم وقصة نجاح عقب التقاعد ونموذج مشرف لعيال زايد اللي ما يصدون على كلمة مستحيل في قاموسهم. ضيفتنا القديرة هي الأستاذة علي حمد الشامسي، متقاعدة ومؤسسة لمشروع إدارة المدارس والحلول التعليمية. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ علي.
أهلا وسهلا، حياكم الله، سعيدة جدا بهذا التواصل وسعيدة جدا بهذه الإطلالة الجميلة وياكم، وإن شاء الله نقدم ما فيه فائدة بإذن الله.
أستاذ الله يسلمك، ياريت لو تخبرين عن مشوارك الأكاديمي في التعليم وشو هي التجارب اللي تعلمتيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أول ما تخرجت من الثانوية التحقت بجامعة الإمارات ودخلت المجال اللي أنا أحبه، الدراسة اللي كنت أنا أحبه واللي هي مجال علم النفس، لأني كنت أهوى وكان أهوى هذا المجال، وكانت قراءاتي من يوم أنا في الثانوية أنا كنت الحمد لله طالبة متواجدة على طول في مكتبة المدرسة، فكنت أقرأ وايد في المدرسة، ولاحظت هذا الشيء أمينة المكتبة ومعلمة اللغة العربية، فكنت يعني هم وجهوني إلى القراءات، فحبيت أكثر شيء القراءات النفسية والاجتماعية. وها خلصت الثانوية اتجهت إلى جامعة الإمارات، درست علم نفس، تخرجت. فإحنا يعني الجيل الأول ما كان قدامنا إلا أن إحنا لازم نشتغل في التربية والتعليم وإني لازم نكون معلمة. فحتى نظرة أهلنا يعني أن بنتهم تخرجت وأن أصبحت الآن معلمة فكان فخر في للعائلة يعني أمها وأبوها كانوا يفتخرون فيها. فأنا وايد حبيت أني أنا أكمل هذا الشعور عند الوالد والوالدة الله يرحمهم مثواهم الجنة إن شاء الله. دخلت مجال التدريس كملت 10 سنوات وأنا معلمة. تنقلت بين المراحل الإعدادية والثانوية درست تربية وعلم نفس ثم ترقيت إلى مساعدة مديرة وثم إلى مديرة مدرسة. شاركت في تأسيس المدارس النموذجية في منطقة عجمان التعليمية. مسكت مديرة مدرسة إعدادية لمدة 6 سنوات ثم انخرطت في مجال تعليم العلوم المتقدمة في وزارة التربية والتعليم اللي هو كان تجربة جديدة أدخلتها الوزارة وفق رؤية وطموح في الدولة أن يكون فيه بناتنا وأنهم يتخرجون بمسلحين بالعلوم والمهارات العلمية المتقدمة. فشاركت أيضا في تأسيس هذه المهمة. الحمد لله أكملت مسيرة 30 سنة في وزارة التربية والتعليم بكل إخلاص بكل تفاني. حطيت خدمة الوطن رقم واحد.
أستاذ عليا، هل أنت كنت مهيئة نفسك يوم أنت قررتي أنك توقفين عند 30 سنة بما أنت ما شاء الله جاية من الخلفية خلفيتك كانت طبعا في علم النفس وأنت تعرفين تهيئة النفس هذا أمر ضروري طبعا في هذا العلم.
نعم.
لكن هل أنت كنت مهيئة نفسك حق 30 سنة عقبها 30 سنة أنك أنت تدخلين مرحلة جديدة عقب التقاعد؟
يمكن أنا دراستي لعلم النفس أثرت فيني في أن يعني أنا بطبيعتي عندي التخطيط، التخطيط في الحياة، التخطيط في العمل، في الأسرة، في البيت.
إذن هذا مفتاح وسر.
نعم. حتى الآن بفضل من الله يمكن نقلت أنا هذه المهارة حق بعض من العيال عندي في البيت. عيالي نقلت لهم هاي المهارة أنهم الآن يخططون، حتى ألقاهم أحياناً ماسكين ورقة وقلم وخططون ماليا، بدأوا يخططون بشكل مالي بشكل تنظيمي حق إكمال دراستهم. يمكن إن شاء الله يعني تسمح الفرصة أن نتحدث في هذا الجانب بلمحة بسيطة يعني. لكن أنا لما جيت أخذ قرار التقاعد يا بشكل مدروس يعني، أولا أنا ما استعجلت، فكرت أني أنا شو بسوي بعد التقاعد. يمكن أنا من طبيعتي يعني أحب أبني علاقات وأحب أتعرف على ناس، وهالناس اللي بتعرف عليهم وأبني علاقاتي فيهم أحب أثر فيهم وأتأثر منهم وأخذ منهم. فلقيت التشجيع من زوجي الله يحفظه ومن عيالي، الحمد لله العيال كبروا وخلصوا دراستهم. فحسيت أني أنا أقدر الآن أشوف أو أكمل المسيرة داخل البيت من متابعة أمور البيت ومتابعة أمور العيال وها. وبالتالي هذا الوقت خليني أستفيد منه. أنا الآن يوم طلعت من التربية طالعة بخبرات وطالعة بمهارات وشيء يعني أشياء وايد متراكمة عندي.
إنجازات ما شاء الله ذكرتيها كثيرة.
نعم. وكثير من يمكن ما يسمح الحديث الآن إن إحنا كثير من المبادرات أنا شاركت فيها، وايد لجان اشترك فيها على مستوى الوزارة على مستوى الدولة، مؤتمرات داخل وخارج الدولة شاركت فيها، مثلت الدولة في كثير من المحافل الدولية. فليش أنا ما أنظم كل هاي المهارات اللي عندي وكل هالخبرات وأبتدي أنطلق في مجال آخر في مشروع آخر؟
هذا كان قبل التقاعد ولا
الحين أنا بعدني ما تقاعد
بعد ما سبحان الله يعني جميل تفكير. جميل ما شاء الله.
هذا كله كان تفكير.
كم سنة قبل التقاعد كان هذا التفكير يراوج؟
بصراحة 3 سنوات. أنا كنت حاطة أن سنة 2017 بتقاعد.
الفترة اللي كانت بين التقاعد وبين عملك اللي أنت كانت له رؤية مستقبلية، كيف كان الشعور أو كيف كانت الأيام تمر عليك في هذه الفترة؟
أنا قبل ما أتقاعد في الأشهر الأخيرة تحركت وأسست المشروع. لأني بصراحة كنت خايفة مثلا أن تكون في مهبطات، أن تكون في غير وهذا، قلت أنطلق. وهو شغلة التحديات وشغلة الصعوبات موجودة في كل مكان، في كل عمل، كل شيء موجود. حتى إحنا الآن في، حتى الموظفين في أعمالهم، الحرمة في بيته، العيال في دراستهم، الصعوبات موجودة في كل مكان.
نبغى نتكلم عن الإنجازات الأستاذة عليا اللي قامت بها في خلال مشروعها اللي قامت به بعد التقاعد.
أنا بعد التقاعد طلبت أني أكون مدير تنفيذي لجمعية المعلمين وفروعها على مستوى الدولة، والحمد لله خلال سنة أدرت الجمعية بنجاح، وحققت الجمعية كثير من الإنجازات ومن النجاحات والشراكات الاستراتيجية مع كثير من المؤسسات الحكومية داخل وخارج الدولة. في نفس الجانب كنت شغالة على العمل الخاص اللي هو مختص بمساندة ودعم المدارس وتقديم الحلول التعليمية لها ليضمن أن المدرسة تنجح. في كثير اليوم من المدارس مثلا تتعثر ماليا، تتعثر إداريا، تنظيميا، تخطيطيا في تحقيق مخرجاتها، تحقيق الرؤية ورسالتها. فالحمد لله أنا عندي فريق متميز ما شاء الله، نقدر أن إحنا ننهض بهاي المدرسة ونساعدهم ونقدم لهم الدعم. بديت حضرت مؤتمرات كثيرة داخل وخارج الدولة، أيضا عندي فريق بعد متميز، فما شاء الله مشت الأمور حسب ما خططنا. صح وقفنا شوي، كانت في صعوبات، تأخرنا شوي، لكن يعني أقدر أنا مبسوطة. هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أن التحديات التأخر يصبح العثور على أشخاص نفس الفكر معاك شوي صعب يعني. ففضل من الله كملنا، وقفنا وكملنا وتعثرنا وقمنا مرة ثانية، بس ما شاء الله العمل ماشي. والفرحة بالإنجازات اللي أنا أحصلها لما نختم العمل مع مؤسسة تربوية تعليمية أو مؤسسة مجتمعية مثلا، لما نشوف النتائج وهاي القيمة المضافة اللي إحنا تركناها في في هالمؤسسة أو في غيرها مثلا، يعني هذا بروحه كم يسوى عندنا إحنا كفريق، ننبسط يعني.
نبغى منشر رسالة أستاذة علي توجهينها للسادة المستمعين.
نعم، أنا أولا لفئة الشباب أبغى أقول لهم أن أولا الواحد يبتدي يعني من يخلص الثانوي يبتدي يخطط للدراسة، لنوع التخصص اللي بيدرسه، ونحاول أن إحنا نأخذ تخصصات علمية، تخصصات الآن يعني مطلوبة بالنسبة لدولتنا. أنا أحب جدا الشباب اللي هم ينطلقون إلى سوق العمل. اليوم ما شاء الله وايد جالسين نشوف مشاريع شبابية بكثرة موجودة، نتمنى إن شاء الله أنهم من الشباب أنهم يكون عندهم هذه النظرة المستقبلية والتخطيط لإنجازاتهم ولمشاريعهم، ويتوقعون دائما أن يكون في كل شيء حلو، كل شيء جميل إن شاء الله، وشوي تعب شوي تحديات، بس إن شاء الله بيقدرون يتغلبون عليها. أما بالنسبة حق الناس أو الموظفين اللي يبون يعني حين ياسين يفكرون في التقاعد، أنا أبغي أوجه لهم رسالة اطمئنان أن يعني قد يكون التقاعد بداية لمرحلة جديدة.
نحن بدورنا في إذاعة الأولى الله يسلمك نشكر حضرتك على تواجدك ويانا في برنامج بالعزايم غلب الهزايم، وعلى أمل إن شاء الله نلقاكم ونشوفكم في محافل أخرى إن شاء الله، ونشوف الأجيال اللي أنتوا خرجتوها إن شاء الله مثل ما طمحتوا أنهم يكونون وأحسن بإذن الله.
يعطيك العافية أستاذ عليا، ما قصرتوا، والله يحفظكم إن شاء الله.
ويحفظكم إن شاء الله بياض ويها الله يسلمك، وطبعا الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا وشيوخنا يا ربي.
شكرا،
تسلمين، ما قصرتي. فاصل مستمعينا ورادي لكم في برنامج بالعزايم غلبوا الهزايم.
بالعزايم غلبوا الهزايم.
عندك وحارب هذا الهريسة، وده حق قيمة المسيد، ولا تنسى تمر الجمعية تأخذ تراتي ماي وتمر.
زين، جزاك الله خير.
تبون غير اي من الجمعية؟
لا ما تقصر.
رمضان في البلاد
الاولى 107.4 107.4.
يوم شافني الدكتور قال للأهل إني بتوفى وعمري 12 سنة، واليوم أنا عمري 26 سنة.
مرة ثانية لما أصبت كنت أعي تماماً بأني أملك خيارين، إما الاستسلام أو أني أكون أقوى لأن عندي عيال ولازم أكون أمامهم قوية.
لا تعيش حياة تقول أنا بعيش حياة ما فيها ألام، ما فيها تحديات، ما فيها مشاكل، ما فيها أي نوع من المشاكل. الألم جزء من الحياة.
بالعزايم غلبوا الهزايم ويا علي أبو تسيم.
مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب الفاصل ومكملين بتفاصيل حلقتنا في برنامج بالعزايم وغلبوا الهزايم. مستمعينا الكرام، ضيفنا الكريم اليوم تقاعد برتبة عميد من شرطة الشارجة في قسم المالية، وهو خبير ومدرب في مجال التخطيط الاستراتيجي اللي عنده فيه شغف كبير. بنعرفكم على ضيفنا اليوم، هو العميد المتقاعد حسين علي الغزال. من تعرف عليه أكثر وعلى أبرز التحديات اللي واجهها وكيف كان التقاعد بداية المشوار جديد بإصرار كبير على صناعة وخلق مساحة ثانية وجديدة للإبداع والابتكار في المجال اللي يحبه ويتقنه، وهو التخطيط الاستراتيجي. وحضرة العميد المتقاعد حسين علي الغزال أسس شركته الخاصة اللي يعمل بها إلين اليوم، ومن المتعارف عليه بأن الأشخاص عقب التقاعد يتوجهون أكثر للراحة والاستمتاع بأوقاتهم ويا الأهل والأصدقاء، بينما العميد حسين علي الغزال كان له رأي آخر، فهو رجل خطط للمرحلة عقب التقاعد من فترة طويلة قبل اتخاذ هذا القرار. بنحاوره وبنتعرف وياه أكثر على هذه المسيرة اللي تمت عقب التقاعد. في البداية العميد متقاعد حسين الغزال، نباك ترمسنا عن مرحلة قبل التقاعد وكيف كان إنجازك فيها إلين الوقت اللي اتخذت فيها القرار أنك أنت تتقاعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أبغى أشير فقط إلى اللي ذكرتيه، أن بعض الناس في الحقيقة يفضلون أو تصورهم عن التقاعد أن راحة ويلسع الدال الحرمة ومتابعة اليهال. لا، ما أعتقد هذا، يعني الاعتقاد هذا كان موجود عند البعض ولا حتى عند البعض، خاصة من إخواننا المواطنين، ما بسليم. الراحة في اعتقادي، الراحة في الحياة هي العمل في مجال لديك فيه شغف ولديك فيه حب، وهذا اللي يضمن لك حياة سعيدة في الحقيقة ويضمن لك نجاح أيضا. أنا انتبهت لهذه النقطة في الحقيقة من أوائل عملي في الشرطة، يعني ويمكن تجربة والدي رحمة الله عليه اللي أيضا كان ضابط شرطة وتقاعد برتبة عقيد، وفترة ما بعد التقاعد الرجل اللي كان يعني يحمل كثير من العنفوان والشغل ومحبة العمل، فجأة كذا لقينا متقاعد وتغير علينا 180 درجة. يعني ضر جدا فكرة أنه ما عنده شغل أو ما عنده مكان يروح فيه، إلى أن يعني خذ وقت حتى يتأقلم مع وهذا مو بس عند والدي، يعني كثير من الناس يعني ضروا نفسيا من وراء أنه ما مخطط لمرحلة ما بعد التقاعد، رغم أنه هو تقاعد في سن يعني في بداية الخمسينات، يعني فلسه أمامه عمر ولا لسه يعني كان ممكن يضيف عليه أشياء كثيرة. هذا يمكن النقطة الأولى. أنا دخلت الشرطة وأنا عارف أن شفت أمام عيني شخص يعني عزيز علي، شفت مضرة عدم التخطيط للتقاعد، وكما يقال دائما إذا لم تخطط للنجاح فالفشل كفيل أن يخطط حياتك. الموضوع بتلاقي نفسك فجأة كأنك يأس بدون شغل، تتردد، بتعيبك شوية لسة الكوفيات والبحر والسوالف وتلبس شورت وتمشي وكلام هذا اللي، لكن بعدين بتشعر بالخواء الداخلي في الحقيقة. هذا أمر صحيح يعني. لذلك أنا شخص أعتقد أني إذا أعتبر تجربتي ناجحة في مبدأ الأساسي أن خطط. ساعدني جدا أن كنت مدير في المالية، مدير الإدارة المالية في شرطة الشارجة، فكل واحد من زملائنا سواء من الأفراد أو صف الضباط أو الضباط أخواننا واللي أقدم منا أسادتنا يفكر بالتقاعد، عندي أحسب له فأشوف حالته وأشوف وأقرأ دوافع ليش بيتقاعد، شو اللي يبقى. فساعدني، أعطاني كورسات مقدمة عن أهمية أنك تخطط للتقاعد. ونفس الأشخاص هذيلا لما كنت أشوفهم بعد التقاعد كنت أشوف تشكيلات مختلفة منهم، أشوف اللي منطوي اللي مصاب بشبه اكتئاب، أشوف اللي تغيرت شخصيته، بعضهم للأحسن بعضهم للأسوأ. أشوف اللي قلب حياته، أشوف اللي أشوف اللي لمع واللي حياته صارت أكثر بهجة وأكثر استعداد وبدأ يشتغل ويمكن سوى للثروة من بعد التقاعد. فهي العينات كلها مرت علي، ويعني أنا أذكر جدا أن في 98 يعني أنا تقاعدت في 2015 يعني قبل 17 سنة، كنت كاتب رسالة التقاعد مالي وطلب التقاعد، حطنا في الكمبيوتر وحطنا ذكرني في يوم معين. طبعا اليوم هذا شوي تقدم أو تأخر يعني بحكم أن المناصب اللي خدتها تالي، لكن كانت جاهزة عندي الرسالة اللي أطلب فيها التقاعد. آمنت في البداية أن حتى أكون مثل أي شخص، حتى يكون مؤهل أن يمسك وظيفة، يعني ما كان ممكن أمسك مدير شؤون مالية إذا ما كان عندي شهادة محاسبة دارس وراء قبلها 4 سنوات. فنفس الشيء التقاعد نفسه يحتاج تجهيز، ما يحتاج أن يعني يعني بدون تأهيل تأهل نفسك. كيف يعني تأهل نفسك؟ أول شيء حط لك خطة، اختار المجال اللي أنت تبغى تشتغل فيه، شوف أنت وين ناجح، وابتدي طول هاي المدة ابتدي تهتم بتطوير نفسي 100%. دخل دورات، خصصت نفسي، تخصصت عجبني فكرة التخطيط الاستراتيجي، فصرت أساهم في يعني في فرق التخطيط الاستراتيجي في الوزارة عموما، وزارة الداخلية وشرطة الشارجة. بديت سويت لي نموذج كذا ودورة تدريبية أنا ألقيها فيما يخص الخطة الاستراتيجية الذاتية.
أعتقد تصميم الرؤية من أصعب الأمور اللي يمكن تمر على الواحد فيه، إنه خاصة أنه يفهم ذاته، يعرف هو شو يباش، يعرف كيف يحدد أهدافه. فعشان أنت تخصص هذه الرؤية الخاصة فيك، كم خذت منك؟
خذت مني بالسفرتين برا، خلوة مع النفس وقراءة عميقة في الكتب اللي تتكلم في هالمجال. وطبعا هي تغيرت وتطورت، يعني لو سألتيني شو رسالتك الحين أقول لك التأثر والتأثير الإيجابي. أول شيء التأثر، وبعدين التأثير في الإيجابي في الأشخاص. اختصار هاي رسالتي، أن أنا أحاول يكون كل مشاعري وكل شغفي وكل حواسي منتبه لأن يعني أتأثر بكل شيء إيجابي، معناها ما تأثر بشيء سلبي. وفي نفس الوقت أعتقد لما تتأثر وتكون حريص على أنك تتأثر بيكون عندك القدرة على أنك تتأثر، هذا التالي يعني نتيجة للتأثر.
نعم العميد حسين، بنرمس وياك شوية عن النقطة خلنا نقول الكبيرة اللي هي كانت سبب في أنك في التحول، واللي هي حالتك الصحية وفترة المرض اللي مرت عليك. في هذيك الحزة شو هي النقاط اللي غيرتك وخلتك تتخذ القرار بكل حزم بعد النقاط المهمة اللي ذكرتها يوم كنت أنت في مسيرة المهنة الشرطية؟
نعم، هو أنا استمريت في عملي واجتهدت فيه في الشرطة إلى عام 2013، وصبت من يعني بفضل الله رب العالمين وصبت بفشل كلوي. ظليت سنتين أغسل مرتين في الأسبوع. طبعا هي على واحد يعني الله يشفي الجميع في الحقيقة، لكن مرضى الغسيل الكلوي أو الفشل الكلوي اللي يغسلون، عملية الغسيل مؤلمة في حال ذاتها يعني، والحمد لله الدولة يعني مسخرة كل الإمكانيات له، لكن هي مسألة أنك تربط في سرير لمدة 4 ساعات قبلها ساعتين مشوار وساعتين جاية، بالإضافة للتعب والإجهاد العام، هاللي نفسيا كانت متعبة. بعدين سبحان الله على طول جانب الإيجابي في الموضوع أنه كأنها رسالة أنه شوي هذا قر شوي يعني فكر، عندك 4 ساعات استغلتها في القراءة، استغلتها ساعدني كثير في الحقيقة. ما في سر أني أنا اشتغل فترة طويلة من 96 متطوع إلى 2008 مع نادي الثقل المعاقين، كنت عضو مجلس إدارة وأسسنا معاهم طبعا مشاريع الثقل لتوظيف المعاقين. يعني هاي الفترة الطويلة مع ذوي الهمم الحقيقة كورس مدة 12 سنة خدته، أعطاني مناعة ولقاح شديد في التعامل مع الحالات. شفت حالات يعني شفت حالات ناس تجد صعوبة وهي نايمة، يعني اللي على كرسي أو عنده إصابات في ظهره، هذا يصحى يضبط المنبه كل ساعتين عشان يصحى ينتبه حتى يجلب جلب في فراشه، يعني لأنه لو ظل نايم فترة طويلة بيسيب له خمول، بيسيب له تقرحات جلدية، يجد صعوبة وهو من أول ما ينس، يجد صعوبة وهو رايح الحمام، هو طالع من الحمام، فعلى طول بعد معاشرة وكانوا عايشين ويعدون حياتهم مبتسمين ومقبلين ومتزوجين وعندهم عيال ورغبتهم في الحياة أضعاف بعض الأحيان أضعاف قدرة الأسوياء حتى.
يعني الحمد لله رب العالمين، نقول المسيرة التطوعية اللي قضيتها وياهم سبحان الله كانت مثل كانت هي أيضا مهيئة.
ودائما أقول لهم لما ألتقي بعض يعني إخوان الصغار يعني منهم قم تعلمتوني، أنا ما يعني أنا ما بنا اللي تعلمت، يعني علمتكم شيء أو فتكم شيء، أنتوا اللي فتوني، أنتوا اللي فت، سبحان الله هاي أي نقطة مهمة في أن لذلك أنا نرجع مرجوعنا لأولياء التقاعد، يعني أنا أقول دائما الاستعداد للتقاعد تخطيط واختيار هدف واشتغل على نفسك، القراءة أيضا وأيضا التطوع بكل مجاله، والتطوع مع الحالات الإنسانية التطوع الجماعي يعطيك مناعة ضد اللي قد تيك من يعني من ابتلاءات.
أكيد.
تفهم أن أنت دورك أكبر من مجرد يعني جسم سليم وماشي، لا أنت دورك مؤثر وممكن يبقى على مدى من خلال معاشرة هالنوعية من البشر.
نعم. متى بديت تخطط للتقاعد؟ وين كانت البداية؟ عقب ما أنت مثلا مريت في هذه المسيرة الطويلة اللي رمست بها وخصيت المسيرة الصحية، لكن متى كان التخطيط؟
قصة الموظف، أنا في 98 اكتشفت أن والدي يعني بلغ بقرار التقاعد بأن ترك على مكتبه ورقة التقاعد، يعني لم حتى يستدعى، وهذا كثير من على فكرة الموظفين الحكومة كده يا يسمعها في يعني يسمعها من صديق يعني ما يكون عنده استعداد نفسي. هذه أول نقطة أخذتها فينا، أنا متقاعد أنا بختار الوقت، هاي نقطة مهمة. وهنا بين قوسين لازم نتكلم عن دور المؤسسات في الموضوع، لأنه مو معقول في الوقت الحالي وبعض مؤسساتنا الحكومية تمارس هالدور. شو المانع إذا أنت تبغى تقاعد حد ستي قبل سنتين
نجري خطة،
وأقول له قول له أنت عندك سنتين اشتغل على نفسك، أنت بتقاعد عقب سنتين شو المشكلة؟ بعض المؤسسين وبعض بالأحرى بعض مسؤولين في مؤسسين يستخدمون هذا الأسلوب، إنه فجأة يلاقي شلة من قاعدهم، وفي الغالب مسؤول هذا يأخذ إجازة في فترة هاي يطلع يسافر، يا فهذا أمر ما بسليم في الحقيقة ويضر بي حتى بالموجودين. أنا انتبهت لهذه النقطة، خلاص أول شيء أنا بختار الوقت واخترت الوقت. الأمر الثاني استعديت، اخترت المجال، قويت نفسي بالقراءة والتدريب حتى الشغل الثاني، يعني ما بغيت أخلص مرحلة الشغل وأنا في المالية، لا حاولت أتنوع عشان أزيد عشان أكون صاحي قادر ذهنيا على أن تكون عندي خبرات في مجالات تساعدني ما بعد التقاعد. هاي النقطة الأولى.
العميد حسين، بنختم حوارنا وياك بهذا السؤال، يقول لك سؤال لو ردبك الزمن وراء، شو هي الأشياء اللي تبى تغيرها في مسارك المهني والأكاديمي أيضا؟
قبل قلت أنا ما نجحت في كل محاوري، يمكن المحور الصحي يعني أبغي أهتم، كنت ياريتني كنت أكثر اهتمام بنمط حياتي صحي، هاي نقطة. نقطة ثانية ياريتني قطعت قبل شوي أكثر، كان ممكن يعني ممكن 10 سنوات قبل كان بيفرق معي في البزنس كثير، يعني لأن الفرص تتغير العالم يتغير. يعني النقطة الثانية ياريتني كملت في ذاك الوقت لما يعني الماجستير والدكتوراه، بس طبعا في الوقت الحالي صعب مش مستحيل، ولكن بوسط المشاغل هاي، لكن في فترة من فترات كان ممكن أكملها. هي 3 أشياء، يعني الجانب الصحي، نمط الحياة الصحي يكون أكثر، الأمر الثاني قاعد التقاعد الأبدر من اللي قاعدته، والجانب الثاني تكبير الدراسات العليا.
نحن بدورنا عميد المتقاعد حسين الغزال نحن نشكرك طبعا لوجودك هنا في إذاعة الأولى وفي هذا الاستوديو وللحديث الثمين طبعا عن مسيرتك. أتمنى لك دائما كل التوفيق بإذن الله إن شاء الله.
أنا أشكر شعليا وأشكر الإذاعة وكل من سعي لترتيب هذا اللقاء.
نعم ونحن سعيدين بلقائنا وياك. الله يسلمك.
الله يسلمك.
جزاك الله خير وما قصرت. إذن مستمعينا فاصل وبرد لكم إن شاء الله في برنامج بالعزايم غلبوا الهزايم.
بالعزايم غلبوا الهزايم. الأولى 107.4 107.4.
ما شاء الله تشوفين أمل الجو حلو هالفترة؟
يا ما شاء الله غاوي بس إلا حر شوية.
على طاري الحر تعال بنجلس في ظلة الغافة.
يلا.
ما تشوفين إن الزراعة عندنا في البلاد كل مياها تتحسن؟
هي صدقت أنا لاحظت هالشيء خاصة في البيوت ما شاء الله. ما تشوفين إيش سووا الشباب والبنات والصغارية كلهم يهتمون بالزراعة؟ تشوفينهم كيف مسوين مشاكل صغيرة في حي البيت.
لكن أمل بخبرك أنا أشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة وكلهم ما شاء الله صفة مساحة البلاد ما شاء الله عليهم.
في ظلة الغافة ويا أمل الملة من الأحد لين الخميس من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان عطور رمضان. الأولى 107.4 107.4.
راشد بعدك أبوي راقد لين الحين؟
أمي
قوم نش أبوي قوم
ليش أذن؟
لا بعد الفطور بس نش صلى العصر وقبض المصحف وقرأ لك سورتين ما بيوحي لك إلا هو مذن المغرب
إن شاء الله.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
أنا وايد مشغولة وأنت شيالس تسوي؟
يالس أفكر في الأشياء اللي خاطري فيها من زمان وكيف ممكن أسويها.
مثل شو؟
أكشخ بسيارة جديدة أو ناخذ البيت اللي دوم نحلم فيه.
مو بصعبة مع عروض شهر رمضان من مصرف أبو ظبي الإسلامي تروح تسوي كل اللي في خاطرك. بيكون التمويل بدون رسوم إضافية ومعدلات مرابحة منخفضة ويمكن بعد نربح 400,000 درهم. متخيل؟
أيه لازم ألحق عليه بسرعة.
لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 600-543-216 أو تفضل بزيارة adib.ae. تطبق الشروط والأحكام.
يوم شافني الدكتور قال للأهل إني بتوفى وعمري 12 سنة واليوم أنا عمري 26 سنة.
مرة ثانية لما أصبت كنت أعي تماما بأني أملك خيارين إما الاستسلام أو أني أكون أقوى لأن عندي عيال ولازم أكون أمامهم قوية.
لا تعيش حياة قوية. أنا بعيش حياة ما فيها ألام ما فيها تحديات ما فيها مشاكل ما فيها أي نوع من المشاكل. الألم جزء من الحياة.
بالعزايم غلبوا الهزايم ويعلي أبو تسيم.
ردينا لكم مستمعينا الكرام في برنامجنا بالعزايم غلبوا الهزايم. بنرمس ياكم في هذه الأثناء عن قصة نجاح وتحدي جديدة بنتعرف عليها وياكم وعيال البلاد المخلصين ليسيرون على نهج القيادة الرشيدة والمؤسسين واللي ما عندهم مستحيل ولا كلل ولا ملل في خدمة الوطن الغالي في كل المجالات. بنعرفكم على ضيفنا اليوم هو خريج من جامعة الإمارات اشتغل أول بادي مدرس في وحدة من المؤسسات التعليمية وكانت له بصمة خاصة في تعليم وتربية الأجيال اللي تعلمت على يده وحاول في هذاك الوقت أنه يغير من أسلوب وطرق التدريس المعمول بها وأضاف عليها بمجهوده الشخصي الكثير من الكثير. عقبها توظف في المجال العسكري وأنجز فيه على مدار 25 سنة الكثير من الإنجازات وكان يشارك في العديد من المبادرات المجتمعية على سبيل المثال التطوع لخدمة الفئات المجتمعية المختلفة حبا منه لعمل الخير ومساندة وفزعة كل من يحتاج الفزعة. وعندنا مثل يقول الصايح مثيوب وهو ما يقصر. عقب التقاعد قرر ضيفنا أنه يواصل مشوار العطاء من خلال الأعمال الخيرية والجهات اللي كان يتعاون وياها وعمل في دائرة الخدمات الاجتماعية كمسؤول عن وحدة المتقاعدين في الشارجة وخلاف قرر أنه يأسس جمعية متخصصة لدعم المتقاعدين ومساعدتهم في التخطيط لعقب التقاعد وعدم هدر هذه الفترة من حياتهم بدون أي إنجازات. وعقب دراسة وتحضيرات كثيرة قدر أنه يأسس جمعية الإمارات للمتقاعدين المرخصة رسمياً من وزارة تنمية المجتمع في سنة 2014 عشان تكون نبراس للمتقاعدين وهمزة توصلهم بينهم. بنعرفكم عضيفنا العزيز العقيد المتقاعد فراي إسماعيل مؤسس جمعية الإمارات للمتقاعدين ورئيسها. رحبك ويانا أستاذ فراي، وطبعاً نحن سعيدين أن نحن نحاورك في هذا اللقاء.
سعد مساءكم، جزاكم الله خير على الاستضافة، وشاكر لك وشاكر إذاعة الأولى على هاي الاستضافة وعلى حسن الكرم، جزاكم الله خير.
الله يحفظك. طبعاً العقيد المتقاعد فراي إسماعيل كانت لك العديد من المشاركات المجتمعية قبل وعقب التقاعد، نبغاك تعطينا نبذة عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نظام التطوعي نظام جميل ورائع متى ما فهم معنى التطوع، متى ما فهم معنى التطوع التطوع عطاء. ونحن بالذات يعني وخص العسكريين من الصعب أن يتطوع وهو في إدراك كامل لمعنى التطوع، خاصة الحاجز النفسي من حيث الرتبة والمنصب يعني يخليه يعني فاهم التطوع بطريقة خاطئة. التطوع عطاء بلا حدود بلا حواجز، تطوع أنك ممكن تعمل أي شيء لصالح الفئات الأخرى. فبالتالي هاي كانت شوية على العسكريين يعني صعبة، مش يعني بهذه السهولة. فمن هالمجال أنا كنت أعمل في إدارة المرور والترخيص، فذهبت في محاضرة لمدينة شهادة الخدمات الإنسانية لأصحاب الهمم، فأعطيت محاضرات في التوعية المرورية واندمجت يعني نفسيا فرحت بهالفئة وتواصلت وياهم وتميت معاهم متطوعين 25 سنة من هذا اليوم، وأنا ما زلت معاهم أتواصل معاهم أخدمهم في أي برامج تطوعية، لأن حبيت هذه الفئة، حبيت العطاء لهذه الفئة. هالفئة متى ما انغمست وسطها بشوف أن هذولا يعني ناس على مستوى راقي من الفكر والعزيمة والعطاء.
أكيد أستاذ فراي أنك أنت تأثر عليهم التأثير الإيجابي بعد ما تروح عنهم عقب كل محاضرة تلقيها وياهم أو تطوع تكون وياهم فيه.
والله أستاذ علي أنا تعلمت منهم أكثر ما هم تعلموا مني بأمانة، تعلمت منهم الصبر، تعلمت منهم العطاء، تعلمت منهم الفن اللي تكيت تعامل مع هذه الهمم وأصحاب الهمم، وهذا شيء ناقصنا في الحياة. احنا أحيانا نعتقد احنا نساعدهم وإنما بالحقيقة احنا نضرهم، لأن لا نعلم فن التعامل مع هذه الفئة. يجب أن يكون لدينا الدورة في فن اتكيت التعامل معهم، لأن أنت ممكن تساعده بشيء معين وأنت تضره لا تعلم بحسنية. فبالتالي أنا أدعو كل من يتعامل مع هذه الشريحة أن أول شيء يدخل دورة لفن اتكيت التعامل مع أصحاب الهمم علشان يكون عطاءه يعني في محله.
إذا كان التأثير متبادل بينكم حضرتكم الله يسلمك. أستاذ فراي، كيف كنت توازن بين العمل العسكري والأعمال التطوعية قبل التقاعد بما أنك كنت عندك شغف في هذه الأعمال؟
حقيقة بسبب أو كان الأسباب الرئيسية أن عملي في إدارة المرور والترخيص يعني عمل عسكري يميل إلى المدنية، تعامل مع الناس مدنيين. فبالتالي هذا الوضع ساعدني كثير أن أتعامل مع هيئات مؤسسات مع جمعيات، من خلالها بديت أحب هذا العمل التطوعي وانخرطت فيه وبديت أتواصل معاهم. وللعلم الأخت عليا أنت ما تدرين أن هذا العمل فرق معي بعد التقاعد، لأن هذا العمل سد لي حاجة الفراغ اللي يعاني منها كل متقاعد، فراغ الوقت. فبالتالي من خلال الأعمال التطوعية اللي عملت فيها أثناء عملي فادتني وعملت لي نوع من السيفينج، أن بعد التقاعد لا واصلت في عملي التطوعي، وهذا حماني من يعني نقطة مهمة جدا هي الضياع أو الفراغ أو قتل الوقت.
بما أنك ذكرت عن التقاعد أستاذ فراي، كيف خططت عقب التقاعد؟ من وين ياك هذا الفكر؟
في ثلاث كلمات موجزة: التعلم، الكلمة الأولى التقبل، التعايش. أنا موظف حالي من حال أي موظف آخر، إن لم أتعلم من الذين تقاعدوا قبلي فأنا لست يعني صاحب فكر. إذن النقطة الأولى التعلم، أنا تعلمت فعلا من الناس اللي كانوا زملائي في العمل وتقاعدوا قبلي، فعملت حسابي أن يعني كنا مقبلين للتقاعد وتقبلت هذه الفكرة. متى ما تقبلت فكرة التقاعد سوف تتعايش معها، ومتى تعايشت مع هذه الوضعية سوف تخطط صح لمستقبلك بعد التقاعد. معظم لأن لا يتعلم من التقاعدات أو من الناس اللي تقاعدوا قبله، فبالتالي وقت التقاعد لا يتقبل، فبالتالي ما يقدر يتعايش إلا بعد فترة طويلة. وهذه مأساة أنا دائما في المحاضرات اللي أحاضر فيها أو أقولهم دائما تعلموا التعلم، التقبل، التعايش، عشان تكون سعيد حقيقة بعد التقاعد. يجب أن خلاص تغير مسار حياتك بهذا التقبل والتعايش مع الوضع الجديد اللي أنت فيه.
جميل. أستاذ فري، هل كان لك أي تخطيط استراتيجي قبل لا تفكر أنك أنت تتقاعد من مسيرتك المهنية؟
بأمانة لا، كان يعني
إذا كان تحدي، يعني
كان تحدي وتحدي صعب جدا. وللعلم يعني هاي يمكن معلومة لأول مرة أقولها لإذاعتكم الموقرة، لأن أنا كنت على دراية بأني سوف أتقاعد بعد فترة. رغم هذا تعاملت مع الوضع بطبيعتي، يعني ما فكرت أن كيف أسوي أو أفكر، لا أنا خليت الأمور مدرجة لحد ما جاني التقاعد. ولكني عالجت الوضع في وقته بطريقة تعلمتها من آخرين، أن متى ما فصلت نفسيتك جسمانيا وعقليا واجتماعيا عن مهنتك سوف تتفوق في حياتك القادمة، بحيث أن لا تظل لابس هذه عباءة العمل، خاصة العسكريين، هذول مش كل العسكريين. متى ما فصلت إذا أنت في مأمن مقبل على حياة حقيقية. ليش؟ لأن عزلت مشكلتنا أو المشكلة اللي نعاني منها كجمعية ومن خلال الرواد اللي يجونا، أن ما زال عايش في وضع إنه عسكري وإنه نفسيا مو متقبل إنه متقاعد، فبالتالي هذه المشاكل تطلع بثرج على عائلته، على نفسه، على 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 مجتمعه.
نعم، عشان نتخطى ونتفادى هذه المشاكل اللي هي تم في نفسية الواحد عقب ما يتقاعد، هل تنصح بالتفكير الاستراتيجي قبل التقاعد؟ بما أنك أنت حضرتك خطيت خطوات التحدي وواجهت هذا التقاعد بدون تفكير استراتيجي، ولكن اليوم أستاذ فري اللي مجبل على أنه يتقاعد، هل تنصح بالتفكير الاستراتيجي؟
أنصح بالتفكير الاستراتيجي من خلال مقول قال سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وقال صراحة، ولكن متى ما أخذناها بعين الاعتبار سوف يكون لنا تخطيط استراتيجي حقيقي للتقاعد، وهي حط معيار لعملك. سيدي صاحب سمو قال 20 سنة، حط أفرج أنت عندك 20 سنة، بعد 20 سنة إن شاء الله طولت عقب 5 سنوات الأفرج 20، بعد 20 اشتغل على ما بعد التقاعد. إذا اشتغلت بيكون عملك ثلث، لأن في توازن، في مرونة، وفي تقبل. ولكن نحن ننساق إلى العمل وننسى أن يوم ما يجينا هذا الدروب. الاستراتيجية الحقيقية لما تحط معيار لحياتك العملية، بعد هذا المعيار حتى لو طولت اشتغل على أنك تتميز أو أنك تدوم عندك على استدامة العمل بعد التقاعد.
إذن العقيد المقاعد فري إسماعيل، نحن نعرف أن أنت حضرتك مؤسس جمعية الإمارات للمتقاعدين ورئيسها أيضا. استوت هاي الجمعية أستاذ فري نقطة تجمع ومرجع للعديد من المتقاعدين، نباك ترمسنا عنها وعن الدعم اللي أنتم تقدمونه كجمعية من خلالها للمتقاعدين.
جمعية المرأة المتقاعدين جمعينا في عام تدفع وزارة تنمية المجتمع، أنشأت لكي تعنى بشؤون المتقاعدين. الفكر الحقيقي لهذه الجمعية ليس مقتصرة على المتقاعدين، بل هي رؤياها الحقيقية إقامة منظومة حقيقية لجيل قادم. أنا اللي يهمني أبنائي، أحفادي، أن بالمستقبل يكون في منظومة أو جهة رسمية يلجؤونها بعد التقاعد، ساعدهم في عملية التأهيل بعد التقاعد. إذن إحنا يعني بالمحلية إحنا متقاعدين، يعني اللي بنسوي عندنا خبرات، لكن الجيل القادم من حق أن يكون له جهة رسمية يتبع لها، ينضم لها، سواء كان بالعمل التطوعي أو بالفكر أن هذه الجمعية ماذا ستقدم لي في المستقبل. من هالمنطلق أنا ومجموعة من الأصدقاء فكرنا بطريقة نوعا ما يعني خارج الصندوق، بحيث أني عملت على سيرتش وبحثت عن الجمعيات الموجودة في الخليج، ورحت زيارة ميدانية لكل دولة موجودة فيها هذه الجمعية، في البحرين، في الكويت، في السعودية، وطلعت على تجاربهم، وجيت نقلت الصورة بصورة كاملة في تقرير مصور عن ماذا سنفعل من خلال ما وصلوهم، وليس راح نبتدي من أول وجديد. وبالتالي الأهم في المنظومة التقاعدية هي البيسك، هي القاعدة الأساسية اللي من خلال راح تنطلق إلى تقديم خدمات كثيرة لمتقاعدين حاليين ومتقاعدين قادمين، لأن سنة الحياة التقاعد. أما ما تقدمها الجمعية فالحقيقة الجمعية تقدم دعم كبير جدا، تقدم برامج تأهيلية للمتقاعدين، تقدم لهم اتفاقيات تساعدهم على حياتهم ما بعد التقاعد لمن لديه الرغبة الحقيقية. في عندنا متقاعدين أصحاب كفاءة ولكن ليسوا على استعداد أن ينخرطوا في الحياة من أول جديد، فيؤثر الانزواء، ولكن في آخرين لا، هم داعمين لنا، هم ساندين، وخاصة أنهم يمسكون لجاننا. هاللجان التي هي اللجان هي اللي في دورها تحقق الرؤية الحقيقية والاستراتيجية اللي وضعتها الجمعية.
أستاذ فري، كيف التعاون بين حضرتك وبين الباقي المتقاعدين في أنكم أنتوا توصلون الأكبر شريحة في المجتمع من المتقاعدين، بأن أنتوا تنهلون أو هم يعطون قد ما يقدرون للجيل الجاي؟ هل التواصل بينكم يكون مثلا عن طريق الواتساب؟ هل التواصل يكون كيف تواصلون بعضكم؟ كيف تجمعونهم في هذه الجمعية بما أن ما شاء الله حين وسائل التواصل تطورت؟
أصعب تحدي واجهته في هذا الموضوع اللي طرحتي أستاذ عليا، كنت فاقد لأهم عنصر رئيسي ينجح الجمعية وهو قاعدة البيانات الشاملة، وعانيت منها. ولكن التجأنا إلى وسيلة أخرى، إن عملنا نوع من البرامج التوعوية، مرينا فيها الإمارات كلها، كل إمارة على حدة، وقمنا نعطي برامج توعوية نشرح فيها عن التقاعد، عن جمعية، عن أهدافها، رؤيتها، وفتحنا باب التسجيل للانضمام للجمعية بحيث أن نضمن أكبر عدد من المتقاعدين في دولة الإمارات، أن نحاول نوصلهم لكي يكونون رافد لنا فيها الجمعية. الجمعية ليست مسؤولية أو التقاعد بمعنى صح ليس مسؤولية الجمعية، التقاعد مسؤولية المجتمع كامل. وبالتالي في تكامل لمصلحة المتقاعدين، المتقاعد ابني وأبوك وأخوك وزوجتي، فئة مختلفة من المتقاعدين. فبالتالي يعني واجبنا أن احنا نصل لهم أينما كانوا لكي نخبرهم أو نبشرهم أن في جمعية قادمة. يمكن نتأخر في عملية التكوين المتكامل للجمعية، ولكن إن شاء الله آملين أن من خلال فتح باب التطوع أيضا في الجمعية للموظفين اللي حابين أن ينضمون للجمعية بعد التقاعد بهذه الأفكار، عشان شيء خلطنا ما بين الخبرة المتقاعدين وفكر الناس اللي يعملون ومنضمين لنا كعمل تطوعي.
أستاذ فري، نحن بنذكر وياك أو بنسلط الضوء على نقطة مهمة اللي هي التفاعل. عقب ما يمعتوا في قاعدة البيانات الخاصة فيكم الأسامي، وعقب ما وصلتوهم في الإمارات المختلفة، كيف شفتوا تفاعلهم وياكم؟ كلهم تفاعلوا معاكم بالطريقة اللي أنتوا تطمحوا لها، ولا كانت في تحديات وصعوبات وهذه تضيفونها لضمن التحديات اللي ذكرتها حضرتك اللي هي صعوبة الوصول للجميع؟
كان تحدي صعب جدا، تحدي نفسي أكثر من تحدي اجتماعي، لأن المتقاعد يمر بمرحلة بعد التقاعد إن لم تصل إليه لن يأتيك، هذه قاعدة رئيسية. ليش؟ لأن المتقاعد دائما تأخذ عزة النفس بالتفاعل، فصار التحدي أن احنا نوصل للمتقاعد ونرغب بأن ينضم لنا. الانضمام بحد ذاته كان ذو شقين، الشق الأول هو الأجمل بالنسبة لي أنا شخصيا، وهذا كلام تحمل مسؤوليته، كان العنصر النسائي فعال جدا أكثر عن الرجال. الرجال يعني كانوا يعني نفس يعني ليس بنفس الرغبة وشغف النساء في التفاعل في هذه الجمعية. لذلك لو ننظر إلى عدد المنضمين للجمعية تحصل يعني 70-30% معظم النساء، ونحن نتشرف فيهم.
وكيف التفاعل وياهم؟
جدا رائع، جدا جميل، عندهم شغف للعطاء. عطاء المرأة لا ينضب سواء بالتقاعد أو بعد التقاعد، خاصة احنا جرناها في مبادرة جميلة جدا على مستوى دولة الإمارات، وهي قافلة نون. قافلة نون قمنا بتدريس طلبة المحرومين من التعليم في إمارة الشارقة من خلال المتقاعدين تابعين لوزارة التربية والتعليم المنضمين لجمعيتنا.
بيض الله ويوكم. طبعا العقيد متقاعد فرع إسماعيل، نحن قبل أن نختم هذا اللقاء الجميل بكلمة توجهها، نحن حابين نختمها بسؤال الله يسلمك. أنتوا وحضراتكم تقدمون ورشات ومبادرات مختلفة، وواحدة منها ذكرتها توك، نباك شوية تسلط الضوء على هذا الموضوع للأمور المهمة اللي تقدمونها من خلال الجمعية.
بغض النظر عن البرامج التوعوية وعن الدورات اللي يعني نقدمها والبرامج والورشات اللي نقدمها من خلال مجموعة من المتقاعدين أكفاء أصحاب خبرات في كل مجالات، نحن فتحنا باب جديد في سنة 2020 بسبب الجائحة. عملنا برنامج وهو مبادرة جديدة عملنا اسمها خبراء الوطن. هذا البرنامج ضم إلى شقين. الشق الأول استعنا بكل المتقاعدين أصحاب الخبرات ونسقنا لهم ببرامج دوروية بحيث أن يعطون دورات عن طريق الأونلاين لمنتسبين الجمعية ولكل من يدخل على حسابنا، بحيث أنك كان أنك في الأسبوع دورة من أحد المتقاعدين أصحاب الخبرات بكل المجالات. أما الشق الثاني فكان هو الأكثر تأثيرا، سميناه مشواري. كنا نستضيف فيه عن طريق الانستغرام الجمعية المتقاعدين أصحاب خبرة واصلوا أعمالهم بعد التقاعد وواصلوا إنجازاتهم، وهذه الإنجازات تطرح للإخوان المتقاعدين والمنضمين لكي يأخذون قدوة حق هذول النبراس اللي واصلوا عملهم في ما بعد التقاعد.
قبل الختام من العقيد متقاعد فري إسماعيل، نبغى نسمع من كلمة أخيرة توجهها للسادة المستمعين اللي يسمعونا في هذا الوقت.
في البداية من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الشكر واجب لكم وللقناتكم وقارة ولك بنتي عليا على اللقاء. ثاني شيء أشكر كل من ساهم في إنشاء هذه الجمعية ودعم هذه الجمعية، أشكر الكثير اللي وقفوا معنا في إنشاء الجمعية، أشكر أعضاء مجلس الإدارة، أشكر المتطوعين للجمعية، الموظفين اللي يعملون معنا في الجمعية، وأخص بالشكر العائلة الكريمة اللي وقوفها معي في هذه المواقف اللي من خلالها يعني يمكن أكون قصرت كثيرا في اتجاه عائلتي بسبب أمور الجمعية وأفكارها، ولكن من خلالكم نقدم الشكر للعائلة الكريمة.
الله يحفظك ويبارك فيك. نحن بدورنا نشكركم العقيد متقاعد فري إسماعيل مؤسس جمعية الإمارات للمتقاعدين ورئيسها، ونشكر أيضا الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعية اللي تعمل حقيقة على خدمة المجتمع لإحداث التغيير، وأيضا أنتم حضراتكم تسهمون في إعداد خطة 50 اللي تحثنا عليها القيادة الرشيدة للمشاركة من أجلها لخدمة الأجيال الجاية. إذا مستمعينا الكرام قبل الختام نرد ونذكركم، يقول المتوصف عليك بالدرب إن طال. وصلنا وياكم الختام حلقتنا لهذا اليوم، بنلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة. هلا هلا بعماركم وفي أمان الله.
العزايم غلبوا العزايم.